إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني بسند قال فيه الهيثمي: روي من طريقين، أحدهما رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من بعض أسفاره يوما، ومعه بعض الصحابة منهم خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان فنزل صلى الله عليه وسلم فيه، وتفرق الناس إلى خيامهم ومواضعهم، وبعضهم معهم نساؤهم وأطفالهم، فمضى خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه لأجل أن يستقي الماء من بئر، فرأى نساء حوله وفتيات، فكأنه أعجبه مجلسهن، فجلس إليهن وجعل يحاول أن يتحدث مع بعضهن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه فمر بخوات بن جبير، فخجل خوات رضي الله تعالى عنه، فقام من بينهن فقال له عليه الصلاة والسلام: يا خوات بن جبير، ما أقعدك مع هؤلاء النساء؟ قال: يا رسول الله، شرد لي جمل فأنا أريد منهن أن يصنعن له عقالا أعقله به، أي أن يصنعن له من شعر ونحوه حبلا يربط به جمله لأجل أن لا يشرد مرة أخرى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ثم لما مشوا التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: يا خوات، يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ فسكت خوات. قال: فلما وصلنا المدينة جعلت أتجنب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أختفي عنه. قال: فدخلت المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في ظني أنه لا يكون موجودا فيه، فقد تحينت وقتا ليس بوقت صلاة. قال: فدخلت المسجد فكبرت أصلي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ثم جلس. قال: فالتفت إلي، فلما علمت بموضعه أطلت صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عبد الله، طول أو لا تطول، لست منصرفا حتى تنتهي. قال: فانتهيت من صلاتي، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلي وقال: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما شرد علي منذ أسلمت. قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام بعدها عني. هذا أيها المسلمون نموذج لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق مع الناس، سواء في تعديل أخطائهم أو في تقديم النصيحة لهم أو في الرفق واللين معهم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الرفق في فعله وفي قوله وفي تعامله، ويبين أن الرفق أيضا هو الذي يسير بالأمور إلى المسير الصحيح. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عائشة في بيته، فمر نفر من اليهود في الطريق، وكانت بيوتهم بعضها مسقوف وبعضها غير مسقوف، فربما تحدث الناس في داخل البيت وسمعهم من في الطريق، وذلك لأن الجدار قصير وبعض البيت ليس مسقوفا. فلما مر أولئك اليهود وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته رفعوا أصواتهم وقالوا: السام عليكم يا محمد، يعني الموت عليكم. فقالت عائشة: بل السام عليكم ولعنكم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، مه إن الله رفيق يحب الرفق، أرفقي حتى مع هؤلاء اليهود، أرفقي حتى وإن كانوا أعداء، تعاملي بالرفق. قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه البخاري. رفيق يحب الرفق، يعني يحب التلطف مع الناس، يحب التعامل باللين، يحب إصلاح المشاكل بالحلم بدل أن يصلحها بالغضب والعنف. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الرفق في شأنه كله، بل كان يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بك وبأهلك بأمك وأبيك وزوجك وأولادك، إذا أراد الله بكم الخير والسعادة والأنثى والسرور جعل خلق الرفق خلقا ظاهرا بينكم، فصرت أنت رفيقا مع زوجك، وصارت هي رفيقة معك، وصرت رفيقا مع أولادك، وصار أولادك بعضهم مع بعض الرفقاء. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق يكون مع كل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتأبى علي جمل لي، الجمل لم يسر كما تريد، قالت فضربته حتى يسير، قالت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه البخاري في الأدب المفرد. إن الرفق لا يكون في شيء، في تعامل، في حل مشكلة، أو في إصلاح جهاز تعمل فيه، أو في قيادتك لسيارتك، أو في تعاملك مع الناس، أو في إقناعك لهم، أو في نصحك وتوجيهك، أو في تعاملك حتى مع أخطاء أولادك. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، جعله حسنا زينا. قال: وما نزع من شيء إلا شانه. لو كنت عنيفا في حل المشكلة مع ولدك، أو في حلها مع زوجتك، أو في تقديم النصيحة لهم، أو ربما كنت عنيفا في إصلاح جهاز بين يديك، أو إصلاح سيارة، أو تشغيلها إلى غير ذلك. قال: وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأبو داود: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق، إذا حرمك الله الرفق وصرت عنيفا سريع الغضب عديم الحلم عندما تتعامل مع الناس، حرم الخير كله. من الخير السعادة مع الزوجة، من الخير صلاح الأولاد، من الخير كثرة الزبائن إذا كان عندك دكان، من الخير حسن التعامل مع دابتك، مع أهلك، مع كل شأنك. فإذا تعامل الإنسان بالعنف مع هذا كله حرم السعادة مع زوجه وأولاده، حرم الرفق مع الناس، حرم أن يكسب محبة في قلوبهم. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق، من أعطي حظه من الرفق، يعني الإنسان الذي وفق إلى أن يكون رفيقا، إنسان ما يصلي فتكون رفيقا معه، إنسان أخذ حقا لك وجحده تكون رفيقا لتستخرج حقك، تربيتك لأولادك، تعاملك مع أهلك، تعاملك مع نفسك. قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ من هو الشخص الذي يحرم الله تعالى عليه النار فينجيه منها؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: على كل هين لين قريب سهل. رواه أبو يعلى بسند صحيح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التعامل مع من تحت مسؤوليتك من أولاد أو من موظفين أو من غير ذلك، أو ربما كانوا جيرانا أو أصدقاء، أن التعامل الرفيق معهم هو الخلق المطلوب. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راع، وهو الذي يرعى الإبل أو غيرها، فإذا كان رفيقا لينا معها في سوقها لم يحطم بعضها بعضا، ولم يصطدم بعضها ببعض، لأنه رفيق وهين، ولم يستعجلها ولم يعنف عليها. أما إذا كان عنيفا غير رفيق فهو يضرب آخرها ليلحق بأولها، فتجد أنها يحطم بعضها بعضا، وربما أرادت المرعى الطيب الخصب فيمنعها منه من شدة عنفه وعجلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الراعي الذي يتعامل مع هذه الدواب بهذا الأسلوب هو شر الرعاة. إن شر الرعاء الحطمة. فإذا كان هذا التعامل أيها المسلمون ليس التعامل مع دواب، إنما يتعامل ربما مع أولاده هذا التعامل، والله كم من ابن قاطع والده بسبب العنف وعدم الرفق، وكم من أخوين تقاطع بسبب العنف في الكلام وعدم الرفق، وكم من زوجة بينها وبين زوجها المشاكل بسبب عدم الرفق، وكم من تجارة خسرت أو أموال ضاعت بسبب عدم الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، بل حتى الرفق بالحيوانات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار، فلما دخل صلى الله عليه وسلم هذا الحائط وجد بعيرا اتضح عليه الجوع والتعب، وأقبل هذا البعير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عليه الصلاة والسلام يلمسه، وجعلت عينا البعير تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، وتدئبه يعني تتعبه بكثرة العمل المتواصل، ارفق به، أعطه وقتا ليرتاح، أعطه وقتا ليأكل ليشرب لينام. قال: شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وهذا مثل بعض الأزواج الذي ربما دأبت زوجته في البيت على رعايته ورعاية أولاده وتنظيف البيت والعناية بضيوفه إن كان ذا ضيوف، وأمور كثيرة متتابعة فلا يرفق بها ولا يلين معها، أو ربما الخادمة تعومل معها مثل هذا التعامل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في شأن من أهله، إذا كان هناك شغل في البيت، ساعدهم عليه الصلاة والسلام من رفقه بهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو يوصي بالرفق حتى بالحيوانات، قال عليه الصلاة والسلام لما مر برجل قد أضجع شاة وهو يحد شفرته والشاة تلمح ببصرها إليه، تعلم أنها ستموت الآن ستذبح، هذا عنف وعدم رفق وعدم رحمة. فقال عليه الصلاة والسلام له: أتريد أن تميتها موتات؟ تريد أن تعذبها؟ لماذا أتريد أن تميتها موتات؟ أفلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ إذا كان هذا أيها الناس فيما أمر به المسلم أن يتعامل به مع حيوانات، فما بالكم أيها الناس مع الآدميين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من رفق بعباد الله رفق الله به. إذا أخطأ الناس فرفقت بهم تخطئ غدا فيرفق الله بك. من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم يعني صار كريما معهم، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فالله تعالى لعبده بحسب ما يكون العبد لخلقه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتقبل حسناتنا وتتجاوز عن سيئاتنا وترفع درجاتنا وتصلح أخلاقنا وتؤتينا من الخير كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا في اليمن مؤيدا ومعينا وقائدا ونصيرا. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم وانصر جنودنا في الحج الجنوبي وفي اليمن. اللهم صب على أهل اليمن الخير والسلام والإيمان صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم، اللهم رد عنهم كيد عدوهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار وما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ أمننا واجز جنود أمننا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.